المسائل على التصريح بفرق من التصريح والكناية، ومسألة النيات في الكناية معتبرة والتصريح لا ينظر فيه للنية، بالظواهر نحكم. خادمكم أستاذ حمدي، خادمكم. فرع: إن شبه امرأته بظهر جدته فهو ظهار الأم وإن علت. طبعا هو ليش يطرح هذه الفروع؟ يطرح هذه الفروع لأنك ترى أن الظاهر في اللفظ أنه قال في الآية: الذين يظاهرون من نساء ما هن أمهاتهم، يعني يقول لها أنت عليك ظهر أمي، فأخذ الظاهر. لذلك ترى الخلاف حتى مطروح عندنا في المذهب، لو قال على كظهر أختي كظهر بنتي فيها خلاف، فيها خلاف عندنا في هذا الباب. وإن كان يعني المسألة هنا تحكيم المعنى بيكون له ضوابط، تحكيم المعنى بيكون له ضوابط، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على تعظيم ظاهر النص، فيها دلالة واضحة جدا على مسائل تعظيم ظاهر النصوص. قال سواء كانت من قبل الأم أو من قبل الأب، لأنه الاسم يقع عليها. وإن قال أنت عليك ظهر أبي أو جدي لم يكن ظهارا. وقال أبو القاسم إذا شبهها بالمحرمين من الرجال كان المحرمين من الرجال المحرمين من الرجال كان ظهارا. أبشروا يعني دعوتكم قد أصابت. ما أدري كيف أقول لكم يا زوز، يعني ولله الحمد والمنة جرتني أنت تجرني إلى البشارة بهذا. نعم يعني أظن أن دعوتكم قد أصابت بفضل الله جل في علاه، أظن ذلك بإذن الله، الإتمام من عند الله. نعم جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. طيب على أن تبشرونا، على أن تبشرونا أيضا، لعل الله جل في علاه يعني يجمع بيننا وبين شعبة. وأيضا معاذ اتصل فيها من دبي، فمعاذ طبعا هو خل فضيلة شيخنا شيخ محمود عطية، ده يعني هو سوداني نعم، لكنه يعني كان من أحب الناس إلى شيخنا شيخ محمود عطية. فلعلنا نجتمع جميعا في الحج بإذن الله، اللهم أمين. فيقول أنت عليك ظهر أبي أو جدي. فأبو القاسم قال ذلك، قال إن شبهوا بالمحرمين من الرجال كان ظهارا، ماذا فيه نظر؟ الله بشركم بكل خير، الله بشركم بكل خير. دليل أن الظهار أن يشبه زوجته بمن في جنسها استمتاعا، وهذا غير وارد على الرجال، هذا غير وارد على الرجال. والأب لا استمتاع في جنسه، فهو كما لو قال أنت عليك ظهر بهيمتي، بخلاف الأم فإن في جنسها الاستمتاع، وهذا الأسد وهذا الأصوب والأصح. والخلاف وارد، الخلاف وارد، ولأن الظهار كان طلاقا في الجاهلية فنقل حكمه ولم ينقل محله، فنقل حكمه ولم ينقل محله، والطلاق لا يتعلق بجنس الأب بخلاف الأم. فإن شبهها بظهر امرأة من ذوات المحارم غير الأم والجد بأن قال أنت عليك ظهر ابنتي أو أختي أو عمتي أو خالتي أو ابنة أخي، ففيها قولة. نشوفها هنا المسألة، هنا انظر إلى تعظيم ظهر النص، هذا له يعني له ما له من الوجاهة والقوة، لكن التوغل في العمق في كل شيء لابد أن يقلب ضده. فقال في القديم لا يكون ظهارا، لأن الظهار الذي ورد به القرآن أن يشبهها بظهر أمي. شوف انظر بقى الجمود مع النص في الظاهر، مع أننا لابد أن نعظم الظاهر، لابد أن نعظم الظاهر، لكن المعنى متوفر في غيرها من المحرمات، المعنى متوفر. فإذا كان انطبق الوصف كيف ونحن نقول حتى مسألة القياس حتى في العبادات ان تمكنت العلة، بدليل أنه إذا ملك أمه عتقت عليه، وهذا المعنى لا يوجد في غير الأم، فلم يكن بالتشبيه بها مظاهرا. يا رب يسر علينا كل خير وكل طاعة وأنت أرحم الراحمين. والثاني قال في الجديد يكون ظهارا، وهذا هو الأصح الأسد وهو المعتمد في المذهب، لقوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم، إلى قوله أنهم لا يقولون منكرا من القول وزور. فإذا هو منكر من القول وزور أن يشبه المحرمية بما يمكن الاستمتاع بمن حل استمتاع بها، أن يشبهها بمن حرم الله الاستمتاع بها. فالمعنى الوصف منطبق، إذا كان الوصف منطبق يسحب الحكم ولا بد، ولأنه يشبه زوجته بمن ليست كهية، وهذا المعنى موجود فيما إذا شبهها بذوات المحارم، وإن شبهها بمحرم عليه بالرضاع أو مصارة نظرت، فإن شبهها بمن حلت له ثم حرمت عليه كأم امرأتي ومن تزوجها أبوه بعد والدته، لأن التحريم جاء طارئا تروى التحريم، لكن صار التحريم على التعبيد أيضا، لابد أن تنظر بأنه طرأ التحريم، نعم طرأ التحريم، لكنه إيش تروى التحريم على التعبيد، تروى التحريم هنا على التعبيد. أو بمحرم عليه تحله في الثاني كأخت زوجتي، هذا التأقيد، وعمتها لم يكن ظاهرا، يبقى على التأقيد لم يكن ظاهرا. وقال مالك وأحمد يكون ظاهرا صحيح أنه لا يكون ظاهر، التحريم هنا لابد أن يكون ضابط وأن يكون على التأبيد لا على التأقيد، أن يكون على التأبيد لا على التأقيد. لم يشبهها بالأم ولا من يشبهها في التحريم، فلم يصل بذلك مظاهرا كما لو شبهها ببهيمة. وإن شبهها بمن تحرم عليه على التعبيد لم تحل له، ولم تحل له قط، بأن شبهها بامرأة تزوجها أبوه قبل أن يولد، أو بأخت له من الرضاع أرضعتها أمه قبل ولادته، فهي كالأخت والعمة على القولين، والصحيح أنها الظاهر يقع في ذلك، الظاهر يقع به. وإن شبهها بأجنبية ليست بمحرمة على التعبيد لم يكن مظاهرا، لم يكن مظاهرا، المظاهر هو الذي وضع الشيء في غير موضعه وأتى بمنكر من القول على ما أحله الله جل وعلا يريد أن يحرمه على نفسه. وإن شبهها بظهرها كان مظاهرا، هذا عند أصحاب مالك. وإن شبهها بغيره فمنهم من قال هو ظهار ومنهم من قال هو طلاق. الصحيح أنها ليست بمحرم عليها على التأبيد فلا يكون التشبيه مظاهرا، وهذا مخالف للنص الذي جاء، مخالف للنص على مخالف للنص الذي جاء. فرع وإن شبه امرأته بعضو من أعضاء أمه غير الظهر، النص جاء على الظهر، أن نقف على النص أم لا؟ لما ينكرون على الظاهرية هنا الآن، شوف الحور والكور مع ظاهر النص، وهذا أيضا فيه فوائد. الفائدة الأولى هو تعظيم النص، تعظيم النصوص من الأهمية بمكان، تعظيم ظاهر النص. ولذلك احنا قلنا في حديث بني قريظة أهم ما فيه هو النظر إلى من عظم النص، وهذا النص وهذا ظاهر النص، وهذا الأصل يكون مع الظاهر ولا يبحث عن المعاني قبل تعظيم الظاهر. وهذا يفيدك جدا في من قوض ظاهر النص بتعليلات، وهي بتعليلات عليلة، يعلل وبعد ذلك يقوض كالنمص مثلا، فيقولون لو أذن الزوج، هنا التعليل قالوا التعليل التغرير، والزوج لا تغرير معه، فإن أذن لها فلها ذلك، هذا مصيبة كبرى. ليش؟ لأنه بهذا التعليل العليل يقوض ظاهر النص. وإحنا قلنا التعبد لله جل في علاه بتعظيم ظاهر النصوص أولا، لكن العمق في ذلك، وهذه دي قوة ابن حزم، العمق بقى في ذلك اللي هو الغلا فيه ابن حزم، وقع بقى في الشذوذات وهذه المنكرات التي تنكر عليه. فإن شبهها بعضو من أعضاء أمه غير ظهرها، بأن قال أنت علي كرأس أمي، أو كيدها، أو كرجلها، أو كفرجها، أو كشبه، أو شبه عضوا من زوجتي بظهر أمي، بأن قال يدك ورجلك وفرجك علي كظهر أمي، فالمنصوص أنه ظهار، وهذا صحيح بشرط العود، بشرط العود مع البشارة زول، بشرط العود مع البشارة فقط، هذا الذي أريده بوركت. قال مالك من أصحابنا من قال في قولان، وبه قال مالك كما قال الشافعي، ومن أصحابنا من قال فيه قولان كما لو شبه امرأتهم بأخته أو عمته وليس بشيء، لأن غير الأم ليست كالأم، وغير الظاهر ليس كالظاهر في التحريم. ضعيف جدا هذا الكلام كما قلنا، لأن غير الأم ليست كالأم، لكن غير الظاهر كالظاهر في التحريم أي عضو. قال أبو حنيفة إذا شبه زوجته بعضو من أعضاء أمه يحرم نظره إليه كفرجها أو فخذها فهو ظهار، وإن شبهها بعضو لا يحرم نظره إليها كرأسها أو يدها أو رجلها لم يكن ظهارا. هذا كله صراحة تكلف، هذا كله تكلف، والصحيح الراجح بأن الظهر كاليد كالرجل كالشعر كأي جزء منها، والأصل التعميم في هذا الباب أنه جزء الشيء يأخذ حكم الكل، الجزء يأخذ حكم الكل، وما كان متصلا بشيء أخذ حكمه. ف فلذلك لو قال حتى لو قال أنت عليك شعر أمي فهو لا يجوز له أن يمر بيده على شعر أمي مستمتعا، صحيح ولا لا؟ فيقع الظهر بذلك. فرع وتنعقد يمين الزوج بالظهر. فرع وتنعقد يمين الزوج بالظهر، ما معنى ذلك؟ أن يكون معلقا. يعني هو هنا اليمين اللي أقصد به هنا التعليق الذي ينزل من زيت اليمين. وتنعقد يمين الزوج بالظهر، مثل أن يقول إن كلمت زيدا فأنت علي كظهر أمي، يصح، لأنه إذا قلنا بأن الظهار كان طلاقا فتراه يصل إلى الأحكام في هذا الباب. فيعني هذا بالضبط كأن يقول إن كلمت زيدا فأنت طالق، فإن اعتبرنا هذا التعليق اعتبرنا هذا التعليق. يبقى لو قال زيد لبثينة إن كلمت عمرا فأنت علي كظهر أمي، صح ذلك، فإن كلمت عمرو لا يصيبها حتى يأتي بالكفارة، صار مظاهرا ويكون قد أثم لأنه وقع في المنكر من القول والزور، ولا يقربها حتى يكفر. ويصح أن يعلقه بصفة، مثل أن يقول إذا جاء رأس الشهر فأنت عليك ظهر أمي، لأن أصله كان طلاقا، فإذا جاز تعليقه على أصل الصفة جاز تعليقه. وإذا قال الأجنبية لأجنبية إذا نكحتك فأنت عليك ظهر أمي فتزوجها لم يصر مظاهرا منها، قلنا لأن الأصل أنه كان طلاقا فيأخذ أحكامه إلا ما دل الدليل على المخالفة. ونحن قلنا أنه لا طلاق قبل الملك، لا طلاق إلا فيما يملك ابن آدم، وأيضا الظهار لا يكون ظهارا إلا فيما يملك ابن آدم. قال مالك أبو حنيفة يصير مظاهرا منها كما قال في الطلاق. كما قلنا المسألة فصلناها في الطلاق، والصحيح الراجح أنه لا سبيل له علي في ذلك، إذن لا ظهر ولا يقع الظهار في ذلك. وإن قال لامرأتي أنت طالق ونوى به الظهار فهو طلاق، وإن قال لامرأته أنت طالق ونوى به في الظهار فهو طلاق. وإن قال أنت علي كظهر أمي ونوى به الطلاق كان ظهارا، لأن كل واحد منهما صريح في حكمه في الزوجية، فلا ينصرف إلى غير موجبه في الزوجية بالنية. هذه مسألة مهمة جدا. إن قال امرأتي أنت طالق ونوى به الظهار فهو طلاق صريح، خلاص انتهى الموضوع، الصريح يقع في هذا الباب. وإن قال أنت عليك ظهر أمي ونوى به الطلاق كما قلنا، كان لي سؤال في هذا أنا أعتقد، كان ظهارا، لأنه الإجماع والاتفاق أنه لو انتهى الفنية بالطلاق لا يقع الطلاق، ويؤخذ بالظاهر وهو الظهار، ولأن كل واحد منهما صريح في حكمه في الزوجية فلا ينصرف إلى غير موجبه بالنية. ليش؟ النية تضعف جدا على أن تحركه من مكانه. وإن قال أنت طالق كظهر أمي وقع عليها الطلاق بقوله أنت طالق، وسئل ما نوى بقوله كظهر أمي، فإن قال لم أنوي به شيئا لم يتعلق به حكم، لأنه لم يقرن به لفظا يعلقه عليه كقول أنت علي أو مني، ولا نوى به الظهر، فاحتمل أنه أراد به أنت علي كظهر أمي أو أنت على غيري، فصار كناية، والكنايات لا يفصل فيها إلا بالنيات، الكنايات لا يفصل لا فصل فيها إلا بالنيات، الكنايات الفصل فيها لا يكون إلا بالنيات. وإن قال أردت بقولي أنت طالق الظهار كان طلاقا، كما قلنا أراد ما أراده وخالف الظاهر، والظاهر يؤخذ به ويؤخذ به، كان طلاقا ولم يكن ظهارا، لأن الطلاق صريح في حكم الزوجية فلم يصل كناية في حكم آخر من الزوجية، ولا ينتقد بكونه كناية في العتق، لأن قد قلنا في الزوجية وإن قال أردت بقولي أنت طالق الطلاق وأردت بقولي كظهر أمي الظهار، فإن كان الطلاق بائنا لم يلحقها الظهار، كما بينا قبل ذلك يسقط حكم الظهار ما دام الطلاق بائنا، وإن كان رجعيا لحقها الظهار لأنها فيها علاقة الزوجية ولأنه كناية في الظهار، فوقع به الظهار إذا كانت النية موجودة ورجعية صح فيها الظهار، يعني لو كانت رجعية فإنه صح أن يطلقها، وإذا صح أن يطلقها صح أن يظاهر منها. إن كانت رجعية ويصح أن يطلقها إذا صح أن يظهر منها كما بينا قبل ذلك في هذا الباب. وأصله وأسه وأساسه كما قلنا لأنه كان طلاقا في الجاهلية، فيأخذ أحكامه إلا ما دل الدليل على المخالفة، يأخذ أحكامه إلا ما دل الدليل على المخالفة. مسألة وإن قال أنت علي حرام كظهر أمي، هو أتى بلفظين هنا الآن، حرام كظهر أمي، ففيه مسائل خمسة، فيه خمس مسائل دهن أن يطلق ذلك، أن يطلق ذلك، أن يقول أنت علي حرام بإطلاق لا ينتوي شيئا، أن يطلق ذلك ولا نية له، فيكون الظهار هنا للتصريح، فيكون ظهارا لأن قوله أنت علي حرام كناية تصلح للطلاق والظهار، فلما اقترن به نية الظهار بقولك ظهر أمي التي أشارت إلى نيته للظهار أوقعنا الظهار، لأننا نقول إذا قال أنت علي حرام فقلنا له ما تقصد بحرام؟ قال أقصد الظهار، قلنا يقع ظهارا، أقصد طلاقا يقع الطلاق. لو قال أقصد أنتوي ظهارا وقع الظهار جاء لفظ أقوى من النية بأنه قال كظهر أمي، فهذه وقعت موقع النية وفوقها، هذه وقعت موقع النية وفوقها، لذلك نقول هو ظهار يقع ظهار، ولأن قول أنت عليك ظهر أمي صريح في الظهار، وقول أنت علي حرام تأكيد في التحريم، بدليل أنه لو اقتصر على قول أنت عليك ظهر أمي كان ظهارا. المسألة الثانية إذا قال أردت به الظهار، لأنه قال أنت علي حرام كظهر أمي وأردت به الظهار انتهى، هذا قول واحد يكون ظهار، لأن قول أنت عليك ظهر أمي صريح في الظهار، وقوله علي تأكيد للمحرمية في الظهار. مسألة ثالثة إذا قال نويت به الطلاق، فروى الربيع أنه طلاق، وكذلك أكثر نسخ الموزني، وفي بعض نسخ الموزني أنه ظهار، ومن أصحابنا من قال فيه قولان، قال علي الحرام نيته طلاق أطلقت وقال كظهر أمي ماذا نفعل بها، فقال فيه قولان أحدهما أنه ظهار وليس بالطلاق، وفي قال أبو حنيفة لأن قوله أنت عليك حرام كناية تصلح للطلاق والظهار، وقد اقترن به قرينتان إحداهما اللفظ والأخرى نيته، فكان صريح اللفظ أقوى، ولأن طبعا صريح النية هي الطلاق، وصريح اللفظ كظهر أمي أقوى فتقدم على النية، هو يريد أن يقول بذلك، ولأن قوله أنت عليك ظهر أمي صريح في الظهار، بدليل أنه لو لم يقل حرام ولم ينوي شيئا كان ظهارا لأنه صريح فيه على الظهار، والثاني أنه طلاق لأن قوله أنت عليه حرام كناية في الطلاق، فإذا نوى به الطلاق كان طلاقا كما لو قال أنت طالق كظهر أمي. فأصحابنا الخراسانيين من قال إن نوى الطلاق بقوله أنت عليه حرام كان طلاقا، وإن نوى مجموع اللفظين كان ظهارا ولم يكن طلاقا، وقال أكثر الصحابين أصحابنا إنه طلاق قولا واحدا لما ذكرناه بأنه انتوى وإن عليه حرام كناية قد قررها بنيته، والثاني ما وقع في بعض النسخ فهو غلط، أنا ذكر الأول لا يصح لأن نية الطلاق قرانة لفظ التحريم وهو سابق بصريح لفظ الظهار، فالظهار يلغى ويقع فيها الطلاق، وصحيح أنه يقع الطلاق في ذلك إن قال انتويت طلاقا. والمسألة الرابعة إذا قال نويت الطلاق بقولي أنت حرام والظهار بقولي أنت كظهر أمي، فإن كان الطلاق رجعيا صح الطلاق والظهار. إذا قال انتويت الطلاق بقولي أنت حرام والظهار بقولي أنت كظهر أمي، يبقى انتوى نيتين على كناية وعلى صريح، على كناية وعلى صريح، فكان الطلاق الرجعي صح الطلاق والظهار، لأن الظهار يقع على الطلاق الرجعي، أما إذا كانت طلقة ثالثة يعني بانت منه غنوة كبرى الظهار لا يقع والطلاق هو الذي يقع. على قول من قال من أصحابنا لا يكون طلاقا فإنه لا يقع الطلاق ويقع الظهار، الصحيح أنه يقع الطلاق كما قلنا والظهار أيضا يقع إن لم تكن بائنا. السؤال الخامس إذا قال نويت تحريم عينها بقولي أنت علي حرام فهل يقبل منه؟ قال شيخ أبو حامد المذهب أنه لا يقبل منه، لما؟ لأنه صريح في الظهار، لأنه لو لم ينوي شيئا لكان ظهارا لما قال أنت علي حرام كظهر أمي، والظهار تجب به الكفارة العظمى، فإذا أخبر عن نيته أنه أراد به تحريم عينها أو أراد به تحريم عينها فقد أخبر بما ينقل الكفارة العظمى إلى الكفارة الصغرى. إيش الكفارة الصغرى؟ اللي هي اليمين، اللي هي كفارة يمين صيام ثلاثة أيام فقط. هو لما قال أردت تحريم العين يبقى هيدخل في قول الله تعالى لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك، فيكون فيها تحلة الأيمان كفارة صيام ثلاثة أيام، وهنا صيام شهرين متابعين. من أصحابنا من قال يقبل منه لأن اللفظ يصلح له وقال ليس بشيء، والحق لنا نقول لما يقول أنت عليه حرام وأراد بذلك كظهر أمي، أو قال كظهر أمي، ولو قال انتوى تحريم العين قلنا له كظهر أمي تخالف ذلك، خالفت الظاهر فلنأخذ بقولك ويكون عليك الكفارة الكبرى، ولأن التهمة موجودة يريد الفرار من الكفارة الكبرى. شيخ إسحاق قال تجب عليه كفارة يمين، وعلى قول من قال اللفظ أولى من النية وهو مظاهر، والذي يقتضي القياس عندي أنه إن قال أردت بقولي أنت علي حرام تحريم عينها وبقولك ظهر أمي لازمه كفارة يمين لتحريم العين، وصار مظاهرا يعني يلزمه الكفارة الكبرى أيضا بأن يصوم شهرين متتابعين، ولأن اللفظ يصلح لذلك أو ذاك. كما لو قال أردت الطلاق والظهار، والطلاق طبعا الذي يصح معه الظهار، احفظ هذه أساسا تكون قاعدة كلية، الطلاق الذي يصح معه الظهار والطلاق غير البائن، إن كان طلاقا بائنا يسقط الظهار، يسقط حكم الظهار. قال بويتي لو قال لها أنت علي كظهر أمي حرام ويريد به الطلاق كان ظهارا، لأن الصريح إيش؟ الصريح الظهار، كما قال لو قال لها أنت طالق وقال قصدت الظهار لا يقع ظهار، النية هنا لا مدخل لها عندما يقوى الظاهر، فالظاهر يقدم، الظاهر يقدم في هذا الباب، وتكون هذه المسائل أيضا إشباع للفروع لإتقان التطبيق على التأسيسات والتأصيلات العامة في هذا الباب. ألفت الانتباه مهم جدا أننا ندور مع صريح القول، مع صريح اللفظ، وصريح اللفظ يرفض النية، صريح اللفظ يرفض النية، يعني لا تحكم للنية عند صريح اللفظ إلا إذا أدخلت الاحتمالات احتاجنا بعد ذلك لمسائل النية. نعم في أسئلة تفضل. أمين رب أمين، اللهم أمين رب أمين، جزاكم الله عن خير، أحسن الله عليكم، شكر الله لكم، شكر الله لكم. بسم الله. إلى التفسير، ونحن بلغنا في التفسير إلى قوله جل في علاه يا أيها النبي قل لأزواجك